الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي ذكرها المقدسي رحمه الله في كتاب القصص، بعد أن عرفنا في المرة الماضية مقدمة تتعلق بهذا الكتاب. الحديث الأول وهو يتعلق بالقصاص في النفس، فقد عرفنا في المرة الماضية أن القصاص يكون في النفس وما دونها، وما دونها إما أن يكون في الأطراف وإما أن يكون في الجروح، وهذه الأقسام الثلاثة قد انتظمتها آية المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا النوع الأول، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذا هو القصاص في الأطراف. ثم قال تعالى والجروح قصاص، فهذا هو القسم الثالث. فالحديث الأول يتعلق بالقصاص في النفس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. قوله يشهد أن لا إله إلا الله إما أن يكون تفسيرا لمسلم، وذلك أن المسلم لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وإما أن يكون مبينا للعلة التي يمتنع بها قتله إلا فيما ذكر، فكأن هذا تهييج على امتثال هذا الحكم. كيف هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تقتله؟ فنقول إما هذا إما بيان، وإما بيان لعلة الحكم وتهييج على امتثاله. قال إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. وقد قال بعض العلماء أن هذه الثلاث على سبيل الحصر، وما جاء في الأحاديث من قتل المسلم في غير هذه الثلاث فإنه يكون داخلا في أحدها، فإنه يكون داخلا في أحدها كالحرابة وغيرها، كالحرابة وغيرها. فما ذكر غير هذه الثلاث هو داخل فيها، فيكون هذا الحصر حصر. الثيب الزاني وهو الذي أحسن، وسنعرف شرط الإحصان. وهذا قتله على صفة معينة، فهذا يرجم بالحجارة ولا يجوز قتله بالسيف، بل لا بد من رجمه بالحجارة. فإذا هذا السيف الزاني له صفة معينة في قتله. والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، وصفة القتل هنا متغيرة، فبحسب ما قتل القاتل يقتل. سبحان الله، فتأمل في هذه الثلاث، تجد في كل واحدة يعني صفة معينة للقتل. الثيب الزاني هذه له صفة، الرجم بالحجارة، النفس بالنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، فإن قتل بحجر يقتل بحجر، وإن قتل بلكمة يقتل بلكمة، وهكذا. فإذا هذا بحسب صفة القتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا صفة قتله أيضا محددة، وهي ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. الكلام عليه من وجوه، أولها أن هذا الحديث رواه مسلم أيضا من رواية عائشة، فإذا هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود، ورواه مسلم من حديث عائشة، وفي رواية من حديث ابن مسعود رواية لمسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والذي لا إله غيره. وهذا مما يبين، هذا مما يبين يعني عظم جريمة القتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف على ذلك، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، ثم ذكر بقية الثلاث. تأمل في الأول: التارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، ونسينا أن نذكر أيضا أن قوله المفارق للجماعة هو بيان للتارك لدينه، فكما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بيان لمسلم، فكذلك المفارق للجماعة بيان للتارك لدينه، فمن ترك دينه فهو مفارق للجماعة. قال: وفي رواية للبخاري والمارق من الدين التارك للجماعة. وفي رواية للنسائي: لا يحل قتل مسلم إلا من إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل مسلما متعمدا. فإذا هذا فيه بيان أن هذا في المتعمد، وأما قتل الخطأ فمعروف حكمه. قال: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، هذه المحاربة حد الحرام، فيقتل أو يصلب أو ينفر من الأرض. قوله لا يحل دم امرئ مسلم هو كناية عن قتله، هو كناية عن قتله، لأن الإنسان عندما يقتل يعني يسيل دمه أو يقف عن الحركة، يسيل دمه أو يقف عن الحركة، فإن سال دمه فهو يموت، وإن وقف دمه عن الحركة، وذلك بأن يكون مكان القتل في عضو يترتب عليه أن يقف الدم عن الحركة فإذن هذا هو أيضا، فلا يحل دم امرئ مسلم، هذا كناية عن قتله. فإذن هذا إما بالإراقة أو بالتوقف عن الحركة. كما في المرجوم مثلا، المرجوم عندما يرجم يعني لا يلزم أن يسيل دمه، وإنما هو يرمى بالحجارة حتى يموت، إنما هو يرمى بالحجارة، فرميه بالحجارة يعني لا يشترط أن تسيل دمه. نعم. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هو كالتفسير لقوله مسلم، وكذا المفارق للجماعة هو كالتفسير لقوله التارك لدينه. قال: والجماعة جماعة المسلمين وفراقهم، إما أن يكون بالردة أو بالبدعة أو بالبغي، فهذه ثلاثة أمور يتم بها مفارقة الجماعة، إما بردة أو ببدعة أو ببغي. إما بردة أي بكفر، سواء تكلم بكلمة الكفر أو بالاعتقاد أو بالفعل، وقد أحسن ابن الملقن رحمه الله لما ذكر هذه الثلاثة، فالكفر يكون بالكلمة وبالاعتقاد وبالإيش وبالفعل، كما أن الإيمان يكون بالكلمة والاعتقاد وبالفعل، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، وكذلك الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. فهذه الردة، الردة هي الكفر، إما بكلمة وإما باعتقاد وإما بعمل. الشيء الثاني الذي تفارق به الجماعة البدعة، والبدعة نوعان: بدعة مكفرة توجب إراقة الدم كالجهمية والبدعة والقول بخلق القرآن ونحو ذلك، وإما بدعة مفسقة لا توجب إراقة الدم، أو بالبغي، بالبغي يخرج جماعة من المسلمين ويعتزلون المسلمين ويقاتلونهم، فهؤلاء مفارقون للجماعة، فهؤلاء يقاتلون. ولذا تجد في أبواب الفقه قتال البغاة، قتال البغاة كالخوارج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقتالهم أيها الإخوة لا يقتضي كفرهم كما سنبين، هناك فرق بين القتل والمقاتلة. إذا قتل بعينه فهو لا يقتل إلا عن كفر، طبعا في هذا الموضوع، وإلا الثيب الزاني عرفناه، والنفس بالنفس عرفناه، الثيب الزاني والنفس بالنفس هذا لا يقتضي كفرا، وإنما كلامنا في التارك لدينه. فنقول التارك لدينه إما أن يكون بالكفر فهذا يقتل لكفره، وإما أن يكون بالبدعة فنقسم البدعة إلى بدعة مكفرة موجبة للقتل وبدعة غير مكفرة. وأما البغاة فهؤلاء نقول يقاتلون، يقاتلون وقتالهم لا يقتضي كفرهم، يقاتلون لإفسادهم ولبغيهم، كما قال تعالى في القرآن: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الثيب المراد به المحصن، وحد الإحصان هو من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فإذا هذه يعني خمسة قيود للمحصن من وطئ، فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها وزنى فهذا ليس محصن لأنه لم يدخل، فإذا لا بد من الوطئ. من وطئ في نكاح صحيح، فالزاني ليس بمحصن، يعني إنسان زنى ثم زنى مرة أخرى، في المرة الأولى يجلد قبل زواجه، في المرة الثانية يجلد أيضا لأن الزنا ليس بإحصان. فإذا في نكاح صحيح وهو حر، فلذلك العبد لا يرجم، العبد والإماء ليس عليهم رجم، وهو حر بالغ عاقل، فهذا هو حد الإحصان. قال والإحصان أصله المنع، الإحصان أصله المنع، كما يقال دخل في حصن، دخل في حصن أي امتنع به، وكما يقال الأذكار تحصن الإنسان يعني تمنع تسلط الشيطان عليه، فأصل الإحصان هو المنع، أصل الإحصان هو المنع. فهذا الذي يعني وطئ في نكاح صحيح هذا يقال عنه يعني محصن، يقال عنه محصن. فالإحصان هو المنع وله معان عديدة، منها هذا. وهو المذكور في قوله تعالى محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، فالإحصان هنا بمعنى النكاح الصحيح، ولذلك ذكر السفاح في مقابله، أي محصنين بالنكاح لا بالزنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أغض للبصر وإيش أحصن للفرج، وأحصن للفرج، فسمي المحصن محصن لأنه صار في حصان الآن عنده أهله، إذا جاءته الشهوة يجامع أهله، فهو ممتنع، هو ممتنع بالحلال، الحلال الآن يحصنه ويمنعه من الوقوع في الزنا. فهذا وجه تسميته محصن. قال ويأتي أيضا بمعنى العفة، فإذا الإحصان يكون بمعنى الزواج، ويكون بمعنى العفة كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفائف. فلذلك لا يجوز نكاح الكتابية إلا إذا كانت عفيفة. المعنى الثالث للإحصان الحرية، يأتي الإحصان بمعنى الحرية كقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى ليش؟ بمعنى الحرام. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالإحصان هنا بمعنى الحرية. قال ويأتي بمعنى التزويج، وقد ذكر ومنه قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ويأتي بمعنى الإسلام. قال وكلها مذكورة في القرآن. أبو عبد الله تمام، وين الإسلام في القرآن؟ الإحصان. قال ويأتي بمعنى الإسلام، الإحصان بمعنى الإسلام. وين يا آدم؟ قال يأتي الإحصان بمعنى الإسلام. فعلى كل حال فكروا، ما ذكر. قال ويأتي بمعنى الإسلام، الإحصان بمعنى الإسلام. قال وكلها مذكورة في القرآن. طيب عندنا هنا حديث ذكره الشيخ الضعيف برقم 717، من أشرك بالله فليس بمحصن. من أشرك بالله فليس بمحصن. وهذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه يبين هنا أن الإحصان هو ليش؟ هو الإسلام. فهذا الحديث يبين هذا، لكن ابن الملقن يقول كلها مذكورة في القرآن، فابحثوا عن هذه الآية التي فيها الإسلام، التي فيها الإحصان بمعنى الإسلام. قال والجامع لأنواع الإحصان المنع. يعني أنت لو تأملت في هذا فتجد كل يتجد المعنى المشترك أن الإحصان بمعنى المنع. فالمسلم في حصن لأنه معصوم الدم والمال، فهو في حصن. والحر في حصن، والمتزوج في حصن، والعفيف في حصن، في حصن من تسلط الشيطان عليه بخلاف غير العفيف. فالمعنى المشترك بين هذه هو إيش؟ هو المنع. قال فكل واحد ممن ذكرنا يمنع ما ينافي، يمنع ما ينافي. قال والثيب اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى. الثيب فيقال رجل يعني ثيب، وامرأة ثيب، وهو المحصن. وأما فوائده فالأولى أن المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين، فلا بد من النطق أيها الإخوة. ما يقول قائل ربما يكون إنسان عنده إيمان ولكنه ما نطق بالشهادة، فنقول أقل ما يعبر عن الإيمان هو النطق بالشهادة. هذا أقل ما يعبر عن الإيمان. فلذلك إذا ما نطق أيها الإخوة فلا يكون مؤمنا. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام وغيره. يقول قائل طيب ممكن واحد يكون من هؤلاء الكفرة فيما بينه وبين الله عز وجل مؤمن، وعندما يدخل حجرته ويغلق بابه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يقول هذا بين المسلمين، ولم يشتهر بين المسلمين أنه شهد الشهادتين، وربما يكون يصلي في بيته ولا يحضر في مساجد المسلمين، فماذا يكون هذا؟ نقول بالنسبة لنا، بالنسبة لنا بظاهر الحكم أن هذا مات على الشرك، وأما فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فله شأن آخر. فالأحكام تجرى على الظاهر، الأحكام تجرى على الظاهر، والذي يعصم دم الإنسان وماله هو هذه الكلمة العظيمة، ينطق بها، ينطق بها، لأنها أدنى ما يعبر عن الإيمان، أدنى ما يعبر عن الإيمان. فإذا المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين. تجد بعض العلماء يعني يشترطون شروطا أخرى علاوة على الشهادتين، كان يقول مثلا: وأنا أبرأ من كل ملة تخالف دين الإسلام، وأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق. فنقول يعني قد يشترط هذا في بعض الحالات، قد يشترط هذا في بعض الأشياء في بعض الحالات، ولكن لا يكون قاعدة عامة، لا يكون قاعدة عامة. قال: وهل يحتاج معها إلى الإقرار بعموم الرسالة أو البراءة من كل دين يخالف الإسلام؟ فيه أوجه، أصحها إن كان ينكر عمومها ويخصها بالعرب، كما في طائفة من اليهود، في طائفة من اليهود تقول له تشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يضمر ماذا؟ يضمر أنه رسول الله إليكم أنتم. فهناك طائفة من اليهود يعني تقول بهذا، فهذا إذا أراد أن يدخل الإسلام فلا بد أن يضم إلى ذلك وأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق. هذه الفائدة الأولى، أن المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. الفائدة الثانية: عصمة دم المسلم إلا فيما ذكر. قال: وهذا الحديث عام خص منه الصائل، فإنه يباح قتله في الدفع. نقول: لا يباح قتله، وإنما يباح قتاله، ولذلك يسمى دفع الصائل. فالصائل ما نقول يحل دمه من المرة الأولى وتقتله كما يقتل المرتد، لا، وإنما يدفع، فهذا يسمى قتال لا قتل. فإذا هذا بالنسبة للصائم. الفائدة الثالثة: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة، وهو الرجم بالحجر، وهو الرجم بالحجر. الرابعة: وجوب القصاص في النفس بشرطه، وقد عرفنا في المرة الماضية يعني شروط ثبوت القصاص وشروط استيفائه، النفس بالنفس. الخامسة: على قول الأحناف ومن تبعهم أن المسلم يقتل بالذم والحرب والعبد، فأخذوا بعموم هذا الحديث، قالوا: النفس بالنفس، فالمسلم نفس والكافر نفس. وأيضا أخذوا بالآية، أخذوا بالآية، فعندهم أن المسلم يقتل بالذم وبالحرب وبالعبد. وإن كان يعني بعض العلماء ينقل أن هناك اتفاق بين الفقهاء على أن المسلم لا يقتل بالكافر. ليش؟ لا يقتل بالكافر الحربي، لا يقتل بالكافر الحربي، وإنما الخلاف في قتل المسلم بالذمي وبالمعاهد وبالمستعمل. فهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، والجمهور على خلافه. طيب، ما هو استدلال الأحناف؟ الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا حديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. تأمل معي في هذا الحديث، قالوا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. كيف هم فهموا هذا الحديث؟ قالوا معنى هذا الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر، فيكون التقدير ماذا؟ لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد بإيش؟ بكافر. قالوا فعلمنا من هذا أن هذا الكافر المذكور في مقابل المعاهد هو الكافر إيش؟ الحربي، هو الكافر الحربي. هكذا وجهوا هذا الحديث. مرة أخرى، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أي بكافر، فيكون تقدير الحديث لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد بكافر. فلما ضم ذو العهد مع المؤمن في مقابل الكافر علمنا أن هذا الكافر هو الكافر ليش؟ الحربي، فيكون الممنوع أن يقتل مسلم بكافر يعني بكافر حربي، وإلا فالأصل عندهم أن النفس بالنفس، فيقتل المسلم بالإيش؟ بالذم وبالمعاهد. هكذا وجهوا هذا الحديث. والرد عليهم أيها الإخوة أن هذا الحديث هو جملتان مستقلتان. الجملة الأولى لا يقتل مؤمن بكافر، فيشمل جميع أنواع الكفار. والجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده، بس طالما أن له عهد فلا يقتل في عهده، يعني في زمان عهده، طالما أنك عاهدته فلا تقتل. فإن هاتان جملتان مستقلتان. الفائدة السادسة، قال فيه إباحة دم المرتد بشرطه وهو إجماع في الرجل، أي أن المرتد الرجل الذكر هذا يقتل بالإجماع. قال والجمهور على إلحاق المرأة به، فالآن المرأة إذا ارتدت هل تقتل؟ فالجمهور على أن المرأة كالرجل، المرأة المرتدة كالرجل المرتد. ودليل الجمهور ماذا؟ أول شيء هذا الحديث والتارك لدينه، وهذا التارك يشمل الذكر والأنثى. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهذا عام، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا يدخل فيه الرجل والمرأة، فهذا استدلال الجمهور. عندنا أيضا أيها الإخوة حديث إسناده حسن، وهو نص في محل النزاع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. هذا سنده حسن وما ينبغي يعني أن يكون في هذا نزاع. وأيضا هذه المرأة التي كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها أعمى فوقعت يوما في النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم ولد فتابع هذا الأعمى مكان الصوت حتى قتلها ثم جاء أو فلما قتلت يعني أنشد النبي صلى أو نشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن من قتلها فليخبر فقام هذا الرجل وقال أنا يا رسول الله إنها كانت تسبك وتشتمك فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. فهذه مرتدة هذه لأنها سبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن المنذر آثار عن أبي بكر أنه قتل مرتدة في خلافته وعن ابن عباس الذي يقولون أنه يعني رحمك الله طبعا أبو حنيفة يعني يستدل بأثر عن ابن عباس أنه يقول لا تقتل. نقول هناك أثر عن ابن عباس أنه قال تقتل هذا رواه ابن المنذر. فانظر هذه الآثار عند ابن المنذر. وهذا الحديث حديث من بدل دينه فاقتلوه أحد إخواننا ويدعى علي بن نيف الشحود له رسالة مستقلة في هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه وبسط فيها يعني هذه المسألة. فإذا الصحيح أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل المرتد. الفائدة السابعة أن مخالف الإجماع يكفر فيقتل. من وين هذه؟ قال المفارق للجماعة فالذي يخالف الإجماع يقتل. قال إن مخالف الإجماع يكفر فيقتل. قال وقد نسب ذلك إلى بعض الناس. وقد قدمنا الطريقة في التكفير. قال فالمسائل الإجماعية وهذا أيها الإخوة يعني منتهى التحقيق. فقولهم إن مخالف الإجماع يكفر هذا غير صحيح وإنما لا بد من تقييد آخر كما سيبين ابن الملقن ناقلا عن ابن دقيق العيد. نقول إن مخالف ليش الإجماع الذي يصحبه تواتر الذي فيما هو معلوم من الدين بالضرورة لأن الإجماعات على درجات. فهناك إجماعات تكون على المتواتر تكون في المعلوم من الدين بالضرورة وهناك إجماعات دون ذلك. فيقول ابن الملقن وقد قدمنا الطريقة في التكفير فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشر كوجوب الصلاة مثلا اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة قال وقد لا يصحبها التواتر. قال فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. قال والثاني لا يكفر. قال الشيخ تقي الدين وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع. العالم حادث فالذي يخالف في هذا فهم يقولون هذا مخالف للإجماع. نقول لا هو مخالف للتواتر. قال وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع هل لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة؟ قال: وهذا كلام ساقط بالمرة، إما عن عمى في البصيرة أو عن تعامى، لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. فإذا تنبه إلى مثل هذه الدقائق. ومن هنا أيضا يتبين لك يعني مقولة الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. فنقول: لأن الإجماع ينقسم إلى قسم، إجماع تواتري وإجماع غير تواتري، فالذي أراده الإمام أحمد إنما هو يتنزل على القسم الآخر الذي لم يتواتر، لأنه لا ما يدري، لعل الناس اختلفوا كما قال رحمة الله عليه. الفائدة الثامنة: أن تارك الصلاة كسلا لا يقتل، لأنه عليه الصلاة والسلام حصر دم المرء المسلم في هذه الثلاثة: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه. فهل تارك الصلاة يدخل في التارك لدينه؟ الذي يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه تارك ترك كلي، ترك الدين باطنا وظاهرا، ترك الدين باطنا وظاهرا. فتارك الصلاة هل هو تارك للدين حتى يدخل في هذا القسم الثالث؟ فهنا يقول: تارك الصلاة كسلا لا يقتل، لأنه عليه الصلاة والسلام حصر دم المرء المسلم في هذه الثلاثة. قال: وهو قول المزني من أصحاب الشافعي، قال: يضرب ويحبس حتى يصلي، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة، اختاره الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي في قصيدة له مشهورة. واستشكل إمام الحرمين قتلا، وقوى بعض المتأخرين إزالة الإشكال في عدم قتله بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فوقف العصمة على مجموع ما ذكر، وهو الشهادة والصلاة والزكاة، فالعصمة على مجموع ما ذكر. قال: والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها. قال الشيخ تقي الدين: وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق وهو الأمر بالقتال إلى هذه الغاية فقد ذهل وسهى، لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه. إذن في فرق بين المقاتلة، أمرت أن أقاتل الناس، جماعة امتنعوا يقاتلون، وقتالهم لا يقتضي كفرهم. قال: ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليها. قال: ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة وقاتلوا عليها قتلوا، بدليل مناظرة عمر الصديقة في قتال مانع زكاة المال. فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، لأن القتل عليها يقتضي ماذا؟ القتل عليها يقتضي الكفر، بخلاف المقاتلة عليها كقتال البغاة. وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها. قال: واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلا وعدمه، يعني القتل والعدم مبني على تكفيره. طبعا عندما نقول قتال تارك الصلاة هذا لا يقتضي تكفيره، لكن عندما نقول قتل تارك الصلاة فهذا مبني على على تكفيرهم. قال: وقد اختلف أصحابنا في على وجهين، أحدهم أنه يكفر بذلك، وهو المشهور عن أحمد وقول المحدثين وبعض المالكية والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فهذا قول. قال: ووجهه قول عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث أبي هريرة. وتعرفون طبعا الأثر المشهور عن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا غير الصلاة. وهذا إسناده صحيح، وهو واضح جدا أيها الإخوة في أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، ما ينبغي أن نحيد، هذا واضح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر، أي كفر أكبر، وإلا فكثير من الأعمال يطلق على تركها كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتله وقتاله كفر. فلو كان المراد بهذا هو الكفر الأصغر، فما الفرق بين الصلاة وبين غيرها؟ يعني ما ينبغي أن نذهل ونغفل عنها. علاوة، وأنا أقول لك يعني جرب بنفسك، وهذا قد جربناه في درس المعارج قديما، قرأنا الآثار الواردة عن الصحابة في كتاب الصلاة لابن مصر، أنت اقرأها واحكم بنفسك، فتجد أن الأقوال عنهم صريحة في تكفير تارك الصلاة الكفر الأكبر. يقول قائل: طيب هذا تارك للصلاة، وقد شوف نرجع للقدقد الآن، وقد يكون في قلبه إيمان. نقول: هذا بالضبط مثل النطق بالشهادتين، والله لو كان عنده إيمان يصلي مع الناس، ما الذي يمنعه من الصلاة؟ وخاصة إذا عرض على السيف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا عرض على السيف وقال له: إما أن تصلي وإما أن تقتل، يقول: اقتلوني ولا أصلي. هذا لا يكون إلا كافرا، هذا لا يموت إلا كافرا، لأنه فضل السيف على فعل الصلاة. وأما إذا عرض على السيف: إما أن تصلي وإما أن تقتل، لا لا سأصلي خلاص. إذا لابد من يعني التفرقة بين هذا وهذا. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذه، وقد ضمنها في السلسلة الصحيحة بكاملها برقم 3054، برقم 3054، ويثبت الشيخ أن الصحيح المشهور عن الإمام أحمد القول بعدم تكفيره، وإن كان ينقل أن الإمام أحمد المشهور عن الإمام أحمد أنه يقول بتكفيره. فالشيخ هناك نقل نقولا يعني فيها أن الصحيح عن الإمام أحمد القول بعدم تكفيره. فعلى كل حال يعني لو اعتقد إنسان ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومشى على أثر شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من أعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، ما يلام أيها الإخوة. وأما ما يترتب على هذا فهذا ليس من شأنه، هذه مسألة علمية. وأما فيما يتعلق بحكمه وعرضه على السير وهذه الأمور، هذه ليست من شأننا، وإنما هذه من شأن القضاء، هذه من شأن القضاء. أيضا مما يبين يعني عدم تكفيره الحديث المعروف المشهور، وهو في صحيح الجامع برقم 3242، 3243 في صحيح أبي داود 451 و1276، الحديث المعروف خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فمحمود يقول هذا نص في المسألة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فلما كان تحت المشيئة علمنا أن هذا لا إيش، علمنا أن هذا لا يكفر، لأنه لو كان كافرا ما كان تحت المشيئة. لكن أيها الإخوة، يعني قوله ومن لم يأت بهن، يعني هذا قابل للتأويل، هذا قابل للتأويل، وأنا وأنت نختلف في تفسير هذه الجملة. فإذا رجعنا إلى أثار الصحابة وهذا المنقول عن الصحابة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعوا مثل هذا الحديث، سمعوا مثل هذا الحديث، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا غير صحيح. فإذا يعني مع هذا الحديث، إلا أن الصحابة قالوا بتكفيره. وعلى كل حال المسألة كما ترى أحيانا نكون مع هؤلاء ومع هؤلاء، والله المستعان. يكفيك أن تعرف أن فيها خلاف، ويعني عندما أنت يعني تعرف الخلاف في هذه المسألة فأنت تذكرها بما يناسب حال السائل. ما يأتيك إنسان تارك الصلاة وتقول له هذه المسألة فيها خلاف، هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه حتى يبقى على عدم الصلاة. وإنما أذكر له هذه الحديث، أذكر له حديث بريدة، حديث جابر، أنقل له قول شقيق حتى يكون هذا يعني حاطا له على فعل الصلاة، والله أعلم. وأما ما يترتب إذا كنت تعتقد تكفيرا ما يترتب على هذا، فهذا ليس من شأنك، وإنما هو من شأن القضاء. قال ابن الملقن: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويرثون عنه ولو كان كافرا، لم يغفر له ولم يورث ولم يرث، نعم يقتل حتى. وحديث جابر الثالث وكذا حديث بريدة أيضا يحملان على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه، أو يحمل على جاحد الوجوب أو على كفر النعمة ونحو ذلك. طيب، هنا أذكر لك يعني طبعا هذا سبق، لكن لو ذكرناه أيضا يكون أحسن، يعني أقوال العلماء في تارك الصلاة ملخصة. تارك الصلاة هل هو تارك لدينه؟ القول الأول قول أحمد وإسحاق وبعض المالكية وجماعة من الشافعية منهم ابن خزيمة أنه يكفر بتركها وإن لم يجحد وجوبها. القول الثاني قول الجمهور أنه يقتل حدا، يعني لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا كبقية الحدود كالزاني المحصن وكالمحارب وغير ذلك. فإذا عند الجمهور أنه يقتل إيش؟ حدا لا كفرا. وأما عند أحمد أصحاب القول الأول فإنه يقتل إيش؟ يقتل كفرا. القول الثالث قول الحنفية والمزني أنه لا يكفر ولا يقتل، وإنما يحبس حتى يصلي، وإنما يحبس حتى يصلي. الحديث الثاني هو في القصاص في الجروح، فإن كان الحديث الأول القصاص في النفس فإذن هذا متعلق بالقصاص في الجروح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. طبعا هذا يشمل كل شيء، يشمل الجروح ويشمل قتل النفس وغير ذلك. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: الكلام عليه من وجوه، أحدها فيه تعظيم أمر الدماء، فإن البداءة إنما تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك، يعني الدماء. لماذا أيها الإخوة؟ قال: فإن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بها. صح، شوف كان الشرك كان أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن كل المفاسد وكل الذنوب إنها مترتبة على الشرك. هل عند المشرك، هل عند الكافر شيء يصح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الإسلام يقول: الكفر بمنزلة القلب المريض. فهل القلب بل القلب الميت بعد، فهل القلب الميت يعني ينشأ عنه شيء نافع؟ فكذلك الكفر لا ينشأ عنه شيء نافع. فالذنوب تعظم بحسب المفسدة المترتبة عليها، وبذلك أنت يمكنك أن ترتب الذنوب بحسب هذه القاعدة. الشرك أعظم، يترتب عليه أعظم وأكثر المفاسد، فكان أعظم الذنوب. طيب، وبعده القتل ولا الزنا ولا شرب الخمر؟ مر علينا قبل في شرب الخمر أن الصحابة أبو بكر وعمر اختلفوا في أعظم الذنوب، حتى سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص وأخبرهم أن أعظم الذنوب شرب الخمر. هذا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد. قال: فإن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. قال: وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد. ليش؟ قال: فإن الله خلقها في أحسن تقويم، وسخر لها ما في السماوات وما في الأرض، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك كما نص عليه الشافعي. فإذا هذا جيد، حتى لو اختلفت مع صاحبك ما هو أعظم الذنوب بعد الشرك، قل: قال الشافعي القتل. قال: وهذا إذا تجرد عن اعتقاد حله في غير محله، يعني مجرد القتل، هذا مجرد القتل. إذن هذا يعني نص عليه الشافعي أن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: قال في سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي من حديث أبي هريرة، تقول: هذا حديث صحيح، ذكرها الشيخ في صحيح الجامع 4 أحاديث متتالية من 2571 إلى 2574، وفي صحيح أبي داود من 810 إلى 812، وفي الصحيحة 1358 1748: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، إلى آخر الحديث. فيقول قائل: هل هذا الحديث يعارض هذا الحديث إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فهل هناك معارضة؟ ما في معارضة، ما في معارضة من وجهين. الوجه الأول ذكره هنا ابن الملقن، قال أن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين ربه، حديث إن أول ما يحاسب العبد بيوم القيامة عمله صلاته، وحديث ابن مسعود فيما بينه وبين العباد، فيما بينه وبين العباد. الوجه الثاني لعله إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، هذا من ناحية العمل الذي يبذله يعني من أعمال الخير. وأما فيما يتعلق بالمنهيات والتعدي فهذا الدماء، هذا الدماء، فإذا هذا قد يكون وجها آخر، قد يكون وجها آخر. إن حديث الصلاة هذا فيما يتعلق بالعمل حسنات، وأما حديث الدماء فيما يتعلق بالسيئات، فيما يتعلق بالسيئات، لأن الحساب يكون على الحسنات وعلى السيئات. خلاص الأذان. الثالث فيه القضاء بين الناس يوم القيامة، وعلمه عليه الصلاة والسلام وعلمه عليه الصلاة والسلام بأحكام الآخرة، واطلاعه عليه كما هو عالم بأحكام الدنيا. طيب، نختم هذا الباب أيها الإخوة بأن أذكر لكم مضمون الأحاديث التي ذكرها المنذر في الترغيب فيما يتعلق بالتحذير من القتل، وذلك من 2435 إلى 2400 وعكس. كم؟ 53. كم حديث؟ من 35 إلى 53 19 حديث. ما شاء الله 19 حديث في التنفير من القتل. ودلالتها كما يعني، دلالتها كما يعني. الدلالة الأولى على عظم القتل والاعتداء على الناس والاعتداء على الأنفس، أولا أن هذا أول ما يقضى فيه بين الناس. الثاني أن القتل من السبع الموبقات، أن القتل من السبع الموبقات. ثلاثة أن القتل من ورطات الأمور، من ورطات الأمور، والورطة هو الأمر الذي يعصر الخروج منه، أنه من ورطات الأمور. وضياع الفسحة، ضياع الفسحة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما ضاعت عليه الفسحة. حموك. الرابع: زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم. الخامس: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. هذه كلها دلالات أحاديث نبوية مرفوعة. السادس: لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في قتل مسلم لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. وخاصة أيها الإخوة أن من أشراط الساعة أن يكثر القتل، فهذه الأحاديث أحاديث مهمة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه القتل. السابع: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومن قتل مؤمنا متعمدا. مع أن القاتل يعني لا يكفر ولا يخرج من الملة، لكن الحديث ترويه هكذا: قرنه بالشرك تغليظ له، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وهذا مما يدل، هذا دليل للشافعي أيها الإخوة، هذا دليل للشافعي. طيب، إيش أدلة الشافعي؟ أول شيء: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. هذا من القرآن. بالحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. طيب، الثامن: القتل سد بينك وبين الجنة. القتل سد بينك وبين الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سير فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمعجب من شأنه ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال ماذا تقول مرتين أو ثلاثة. ثم قال ابن عباس أن له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى تشغب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني، فيقول الله للقاتل تعست، ويذهب به إلى النار. فهذا كله أيضا أيها الإخوة على التغليظ، هذا كله على التغليظ. نعم. التاسع، يبقى حق المقتول إلى يوم القيامة، فإن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق الولي وحق المقتول. حق الله عز وجل بالتوبة، وحق أولياء المقتول بأن يتمكنوا من القاتل. وأما حق المقتول فيبقى إلى يوم القيامة، دليل هذا الحديث. الدلالة العاشرة أن القتل هو أعظم مبتغى لإبليس عليه لعنة الله، هو أعظم مبتغى. ولذلك الحديث المشهور إن إبليس يعني يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه. كلنا نعرف أن هذا الحديث ماذا؟ أن المقرب إلى إبليس من؟ الذي يفرق بين الرجل وبين إيش؟ وبين امرأته. هذا في صحيح مسلم. جاء هنا في عند ابن حبان قال فيجوء هذا فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول أوشك أن يتزوج. قال ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت أنت. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت أنت. هذا أيضا دليل للشرك. والشيخ الألباني له كلام يعني في حديث جابر كأن الشيخ يرجح هذا يعلم، فيمكن أن تراجع السلسلة الصحيحة برقم 1280، راجع السلسلة الصحيحة برقم 1280. الشيخ يعني كأنه يرجح هذا اللفظ، وهذا ليس ببعيد، لأن القتل هو أعظم الذنوب بعد الشرك. الحادي عشر، لا يقبل الله من قاتل صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. فالقتل أيها الإخوة محبط للعمل. الثاني عشر، أنه يخرج عنق من النار موكل بالقاتل، موكل بالقاتل. يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاث: بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق. هذا أيضا دليل للشافعي، ما شاء الله ما كان يخطر على باله. فإذن هذه دلالة الأحاديث التي ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب. طيب، الأعجب من هذا ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الديات باب 1 و2. فذكر الإمام البخاري في كتاب الديات باب 1 و2 ذكر 12 حديثا في التغليظ، في التغليظ والتحذير من القتل. البخاري وحده فنمر عليها ونأخذ يعني الدلالات الزائدة على هذا. ذكر هنا أي الذنب أعظم، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم ذكر الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فإذا هذا معروف، ذكرنا أن القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك. لن يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام، أول ما يخطى بين الناس في الدماء. هنا أيضا الحديث المقداد بن عمرو الكندي، وكان شهد بدرا، قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلك، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. قبل أن تقتله يعني هو مسلم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. شوف كيف التغليظ. فإذا نقول يعني يقرب حال القاتل من الكفر. هذا في البخاري 6865. قال وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فهذا تغليظ، ما بعده تغليظ. هذا في الباب الأول. الباب الثاني ذكر قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتلها. إذن هذا من الدلالات، تقول دلالة الآية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليش؟ الذي يقتل نفس واحدة كأنما قتل الناس جميعا، كيف هذا؟ فذكر ابن القيم، طبعا الحافظ ذكر في ذلك 5 أقوال، لكن كلام ابن القيم أيها الإخوة يعني كلام سهل ويعني مناسب. ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. تقول لأن قاتل النفس الواحدة، لأن قاتل النفس الواحدة يتأسى به من بعده من القتل، يتأسى به من بعده من القتل، فهو كالمشارك في هذا القتل، فهو كالمشارك في هذا القتل. وكذا من امتنع عن القتل وحرمه، فكل من لم يقتل هو بأثر تحريم من حرم القتل. فالحاصل أن القاتل متأثر بمن قبله من القتلة، والممتنع متأثر بمن قبله من الممتنعين. هذا مستفاد من كلام ابن القيم ومن كلام الشيخ السعدي رحمه الله. الشيخ السعدي ذكر أيضا، قال جرأته على قتل نفس واحدة كأنه قتل الناس جميعا، لأنه لا يمتنع. الذي يتجرأ على قتل نفس واحدة هو لا يمتنع من قتل جميع الناس، فمن أجل هذا قال الله عز وجل فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. إذن هذه دلالة الآية. الدلالة الخامسة عشر أيها الإخوة أن القتل أطلق عليه كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا أكبر الكبائر أخذناه وعرفناه، الدلالة السادسة عشرة يعني تشديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. قال أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصار، قال فطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. شوف كيف التأويل، كما نحن نتأول الآن وكما يتأول هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين، يتأولون فيقتلون. قال إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. شوف من التشديد، قال أسامة حتى تمنيت أني ما كنت أسلمت قبل ذلك اليوم. الدلالة السابعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن عزم على قتل المسلمين. من حمل علينا السلاح فليس منا، الدلالة الثامنة عشرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فهذه يعني 18 دلالة مأخوذة من الأحاديث التي فقط يعني ذكرها الإمام البخاري وذكرها يعني صاحب الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالجرأة على دماء المسلمين، بالجرأة على دماء المسلمين. نقف إن شاء الله تعالى على الدرس إلى بعد رمضان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.